بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي حكم من فصل من الآدم من أعضائه، هل هو طاهر أو نجس؟ طاهر مطلقا، سواء انفصل وهو حي أو وهو ميت، سواء كان الآدم مسلما أو كافرا. وشعره يعني طاهر مطلقا، وعرقه قلنا أيضا طاهر. أحسن. أيضا من الميت من الميتات الطاهرة ميتة الجراد والسمك، والسمك يلتحق به أيضا كل ميتات البحر مما يكون في البحر خاصة. ما عدا ذلك من الميتات حكمه نجس. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه. عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، روى أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وزاد أن تفترش. هذا الحديث روي على عدة أوجه. نذكر بعض هذه الأوجه باختصار، وإلا الكلام فيه طويل. أخرجه هؤلاء المذكورون جميعا الذي ذكرهم المؤلف من عدة طرق: عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه. طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح عن أبيه. وأخرجه الترمذي من طريق معاذ الدستوائي عن قتادة عن أبي المليح من قوله أنه كره جلود السباع لم يرفعه، لأنه مقطوع من كلام تابع. ورواه الترمذي أيضا من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. على أن طريق شعبة هذا قد اختلف فيها أيضا، قد رواه البزار من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن أبيه، الترمذي جعله مرسلا في البزار موصولا. وهكذا جاء من طرق أخرى غير طريق شعبة عن يزيد الرشك ذكروه موصولا، خرجه عبد الرزاق في كتاب الأمالي في آثار الصحابة، هو يروي عبد الرزاق عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن أسامة أي أبوه. وهكذا روى إسماعيل بن إبراهيم كما في مسند البزار في خلاف كل الأوجه التي اختلوا فيها كلهم ثقات. الترمذي رحمه الله رجح المرسل الذي هو من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهذا أصح. قال ولا نعلم أحدا قال عن أبي المليح عن أبيه غير سعيد ابن أبي عروبة كذا. قال الترمذي مع أنه قد رفعه رواة آخرون من الثقات كعبد الرزاق وغيره. على كل البخاري رحمه الله كما حكى عنه الترمذي في العلل لم يرجح شيئا من هذه الطرق، وكأنه يرى أن الجميع محفوظ. قال الترمذي في العلل قال ولم يقضي محمد البخاري في هذا بشيء، أيهما أصح؟ فإما أن يكون المحفوظ على الوجهين روي مرفوعا وروي مرسلا أي موصولا ومرسلا، لأنه لا يمكن الترجيح بينها، كلها قوية وكلها لها متابعات. ويظل الحديث له شواهد كثيرة سيذكرها المؤلف هو صحيح بها. قال وعن معاوية ابن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. خرجه أحمد وأبو داود من عدة طرق، عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي مختلف في اسمه. مشهور بكنيته، قيل في اسمه خيوان بالخاء، وقيل حيوان بالحاء، ابن خالد وثقة، عن معاوية رضي الله عنه أنه شهد منه ذلك، والإسناد صحيح. قال ولأحمد أنشدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفف النمور، صفف جلودها. قالوا نعم. قال وأنا أشهد. وعن المقدام ابن معدي كرب أنه قال لمعاوية رضي الله عنه أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. رواه أبو داود والنسائي. هذا الحديث أخرجه أبو داود النسائي من طريق عمرو بن عثمان ابن سعيد الحمصي. عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد عن بحير وهو ابن سعد السحولي عن خالد وهو ابن معدان عن المقدام. ورجال إسناد ثقات إلا أن في بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية ولم يصرح، فالإسناد ضعيف لأجل عنعنة بقية. لقبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بماذا؟ بإمام المدلسين، كان مشهورا بالتدليس. وقال في بعض الأئمة قال أحاديث بقية ليست نقية، فكن منها على تقية، أي إذا لم يصرح بالتحديث. قال وعن المقدام، لكن الحديث هذا حسن بشواهده. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور، رواه أحمد والنسائي، هو من نفس الطريق التي سبقه، إلا أن بقية صرح بالتحديث في هذا اللفظ عن شيخه، رجع أحمد النسائي من طريق بقية قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام، ومعلوم أنه يدلس تدليس تسوية، وتدليس التسوية لا بد أن يصرح فيه في كل طبقات الإسناد عند أكثر العلماء. لأنه ممكن أن يدلس عمن فوق عن شيخ شيخه، قد يسقط شيخ شيخه الضعيف. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، رواه أبو داود، أخرج أبو داود من طريق عمران بن داور القطان عن قتادة عن زرار بن أوفى عن أبي هريرة. ورجال إسناد الثقات سوى عمران القطان فمختلف فيه بين مضعف له ومحسن. الحافظ قال فيه صدوق له أوهام، وهذا من أحسن ما قيل فيه أنه صدوق، إلا إذا نص الأئمة أن هذا الحديث من أوهامه، وقد أطلق جماعة من الأئمة توثيقه، إذن هذا الحديث حسن إلا إذا عده بعض الأئمة من أوهامه، وإلا فأصل الحديث أنه حسن. قال وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. ذكر في هذا الكلام الذي هو آخر الكلام مسألتين، لأنه بوب باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحمه، ثم أشار في آخر هذا الفصل إلى مسألة، المسألة الأولى استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه، جلود السباع في اليابسات، معنى اليابسات أي لا يوضع فيه ماء ونحو ذلك كما سيأتي تفصيل. وهكذا طهارة جلود السباع بالذكاة والدباغ، هذه المسألة الثانية، وهي هل تطهر جلود السباع بدباغها وتذكيتها، نؤخرها إلى الباب الذي يليه إن شاء الله، فنتكلم عن مسألة التطهير بالدباغ مطلقا في جلود السباع وغيرها. بقي المسألة الأولى وهي استعمال جلود السباع، استعمالها أي في لبسها، يلبس ثيابا مصنوعة من جلود السباع أو يفرشها فراشا أو يجلس عليها، في قولان للعلماء، القول الأول أنه لا يجوز استعمالها مطلقا سواء دبغت أو لم تدبغ. وهذا المذهب هو مذهب الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبي ثور قالوا لا يجوز استعمالها. واستدلوا على ذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن لبسها وافتراشها والجلوس عليها. وأيضا قال كثير من هؤلاء القائلين بهذا القول الأول، قالوا أيضا لأنها نجسة ولا يطهرها الدباغ، حتى لو دبغت لا تصير طاهرة بل هي نجسة مطلقا. وهذا كما سبق سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. لكن بعض هؤلاء القائلين علل بالنهي عن ذلك وعلل بنجاستها أيضا. القول الثاني قالوا يجوز استعمالها، تلبس تفرش ونحو ذلك، يركب عليها. وهذا القول منقول عن بعض التابعين، نقل عن الحسن وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير. الصحيح بلا شك هو القول الأول للأدلة الصريحة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واختيار شيخ الإسلام بن تيمية وكذلك الشيخ بن عثيمين، لأنهم يختارون نجاستها. شيخ الإسلام في قول الله وكذلك الشيخ بن عثيمين يقولون هي نجسة ولو دبغت، أي الميتة منها، لأن هي لا تكون إلا بالموت، لا يؤخذ منها الجلود إلا بموتها السباع. بقي قول هؤلاء التابعين حمله العلماء على أنه لم تبلغهم هذه الأحاديث الصريحة في النهي عنها، وإلا لما خالفوها. أيضا مما يدخل في هذه المسألة لبس النعال المصنوعة من جلود السباع، فإنه من اللبس، فيشمل الثياب ويشمل أيضا الفرش في البيوت، فالفرش من اللبس أيضا، أيضا قد نهي عنها نصا عن افتراشها والركوب عليها والجلوس عليها. وأيضا على لبس النعال إذا كانت مصنوعة من جلود السباع وعلم الإنسان ذلك لا يحل أن يلبسها. العلة في ذلك، ما هي العلة في النهي عن لبس جلود السباع والنمور؟ اختلف العلماء في ذلك على عدة أقوال، فمنهم من علل بالنجاسة كما سبق، قال هي نجسة ولا يطهرها الدباغ، وإنما الدباغ خاص بتطهير ما يؤكل لحمه، أما الميتات التي لا يؤكل لحمها فلا يطهرها الدباغ. قالوا فالعلة في النهي عنها هو النجاسة. وهذا ذكره أصحاب القول الأول الذين يقولون إنه لا يجوز لبسها لأنها نجسة، عللوا بهذا. ومن أهل العلم من قال العلة أنها مراكب العجم، فهم يجلسون على جلود السباع، وهذا اختاره الطحاوي رحمه الله في شرح مشكل الآثار. وذكر الخطابي في معالم السنن أن العلة كونها من مراكب أهل الشرف والفخر والخيلاء، وأنها تبعث ذلك في القلب. وقريب من هذا الذي ذكره الخطابي ذكر ابن القيم رحمه الله بكلام جيد في إغاثة اللهفان. أن لابسها يكتسب من طباعها، وأن الإنسان قال يتأثر بما حوله من الهيئات، فنهي عنها لئلا يتأثر الإنسان بطباع السباع والوحوش، كان مما قال. قال فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة، كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك. ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما تكسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابس الظاهرة تسري إلى الباطن. أيضا ممكن التعليل بالحديث الأخير الذي ذكره المؤلف عن أبي هريرة أن الملائكة لا تصحب من كان لابسا أو جالسا على شيء من جلود السباع، تنفر عنه الملائكة. ولا مانع من التعليل بما سبق بأن الملائكة لا تصحب من كان لابسا لهذه الثياب، تنفر من الملائكة. لم تدخل بيتا في كلب، كذلك ثياب جلود هذه السباع لبسها وافتراشها ينفر الملائكة. أيضا ما تكسب القلب من الخيلاء والفخر، وما تكسبه من القسوة والضراوة، فيكتسب القلب هيئة خبيثة من لبسها. بقي مسألة النجاسة كما سيأتي هذا إن شاء الله في الدرس اللاحق. والواجب اجتنابها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ثبتت هذه العلل أو لم تثبت، ولا سيما العلة المنصوص عليها أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر. أيضا مما ينبه عليه، هناك جلود صناعية تشبه ألوان جلود السباع، أن يصنعون جلدا على شكل جلد النمر مثلا، فهذه لا يشملها الحديث. ولا شك أن اجتناب هذه الأمور أولى. أولا لألا يتهم لابسها أنه لبس جلد نمر أو سباع منهي عنه، ثانيا لألا يقتدي به من لا يعرف، قد يقتدي به إنسان ويغتر به هو لا يعرف حقيقة الحال، ثالثا أنه لا يأمن أن ذلك يكسبه فخرا وخيلا وكبرا، إن يرى هذا اللون كجلد النمر ونحن فيجتنبه الإنسان. أيضا مما ينبه عليه، اعتاد بعض الناس يجعل على كرسي السيارات أو نحوها جلد يقال إنه من جلد السباع، فإذا كان فعلا من جلد السباع فلا يجوز أن يجلس عليه، فإنه كما سبق منهي عن افتراشه نصا، وأيضا الافتراش هو من ضمن اللباس، الفراش يسمى في الشرع لباسا، ومن يذكر دليلا على أن افتراش الفراش يسمى لباسا؟ حديث أنس في ماذا؟ نعم، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم على الحصير، قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، حصير يفرش، فالفراش الشيء الذي يفرش يسمى لباسا أيضا كما دل عليه هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، فقمت إلى فراش لنا أو إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فافتراش جلود السباع سواء كان في بيته أو على سيارته أو على دراجته، إذا كانت من جلود السباع هو من اللباس أيضا، وذلك منهي عنه. ظاهر كلام المؤلف هنا أنه ساق ذلك لأنه نجسة، لأنه ذكر هذا الباب ضمن النجاسات، فظاهر اختيار أنه يختار أنها نجسة، وسيأتي تتم لمسائل هذا الباب إن شاء الله، كجلد باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. أخوني يقول بعضهم يصيد الثعلب لكي يبيع جلده لبعض من يستخدمه في الملابس، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك لأنه منهي عنه. أخوني يقول هل يجوز أن يصلي صلاة الوضوء، يسن صلاة ركعتين بعد أن يتوضأ في وقت النهي؟ جاء في حديث بلال في الصحيحين في سماع النبي صلى الله عليه وسلم له في الجنة قال ما أرجى عمل عملته، قال ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتوضأ في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب لي أن أصلي. فاستدل العلماء بهذا الحديث أن سنة الوضوء التي يصليها الإنسان بعد الوضوء يصليها في أي وقت ولو في وقت النهي، وأن هذا مستثنى من النهي لأن لها سببا، وبعض العلماء يطلق هذه القاعدة يقول كل الصلوات التي لها سبب هي مستثناة من وقت النهي، وقد جاءت الأدلة نصا في بعض الأمور كتحية المسجد وركعتي الطواف والصلاة بعد الوضوء، جاءت فيها نصا الصلاة في أي وقت. أخن يذكر فائدة في غمس الذباب، قال يغمس في الذي يكون مائعا، نعم سواء كان شرابا أو طعاما إذا كان مائعا سائلا، قال أما الطعام الجامد فإنه لا يغمس فيه، وهذا يؤخذ من مفهوم الحديث. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح بلوغ المرام قوله فليغمسه لا بد أن يكون شرابا مائعا، لأن غير المائع لا يمكن غمسه، فمثلا العسل شراب، فهل يغمس فيه؟ الجواب لا، لا يمكن أن يغمس فيه، إلا إذا جعلت معه ماء أو لبنا فيمكن، سواء طعام أو شراب إذا كان مائعا يغمس فيه. أخون يسأل يقول: حديث دواعرق النسا أنه ألية شاة أعرابية، فكيف يستخدم الألية الشاه؟ وهل هي الشاة من الضأن؟ نعم هي من الضأن، لا تكون إلا من الضأن، لا يكون لها ألية إلا إذا كانت من الضأن. أليتها أي الشحم الذي يسميه الناس ثربتها بيلها. وطريقة استعماله أن يؤخذ ذلك الشحم فيذاب ثم يشرب على الريق في الصباح قبل أن يأكل شيئا، يشرب ذلك الزيت. والأعرابية التي تكون ترعى في الجبال، في الشعاب، في الوديان، لا تكون من الآهلة في البيوت أو التي ترعى في الأسواق تأكل القمائم والمخلفات، لا تكون شاة أعرابية. وهذا الحديث يعتبر من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فكم يعني جرب ذلك كثيرا فزال، حتى ذكر بعض الباحثين أن بعض الأطباء أشرف على مئات الحالات ممن يصاب بعرق النسا يصف له ما جاء في هذا الحديث فيشرب فيبرأ. أخن يقول: هل يجوز طبخ الجراد بالنار وهي حية؟ وليدخل في حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. يجوز طبخها وهي حية حتى تموت، لأنه لا يريد تعذيبها، المنهي عنه أن يعذب حيوان بالنار، وأما هذا فلا يريد تعذيبه، يريد طبخها. وهي يجوز أكلها ميتة بأي حال ماتت، سواء ماتت بالنار أو خنقها في ماء غطها فيه حتى انخنقت وماتت ثم طبخها، أو قطع رؤوسها، في أي طريق فعل يجوز له ذلك. وقليها بالنار أو شويها بالنار لا يريد هو تعذيبها بذلك، والمنهي عن تعذيب الحيوان، هو يريد إصلاحها وطبخها. خن يقول: الذي يقرأ القرآن في 7 أيام متى يبدأ؟ ولذا بدأ يوم الجمعة يكون في يومه أو في ليلته، أي بعد المغرب. الأفضل نعم أنه يبدأ في يوم الجمعة، وفي أي يوم بدأ فعل السنة، والأفضل أن يبدأ في يوم الجمعة، لأن الجمعة هو أول أيام الأسبوع، جمعة أول أيام الأسبوع أو آخره، ها؟ الجمعة أول أيام الأسبوع، نص الحديث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: في اليهود والنصارى هم لنا تبع في الدنيا والآخرة، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فالجمعة هو أول أيام الأسبوع بنص هذا الحديث، أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فكونه يبدأ في يوم الجمعة يكون بدأ في أول أيام الأسبوع. أيضا إذا بدأ يوم الجمعة سيختم يوم الخميس، يوم الخميس اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تعالى. وما أحسن أن يرفع له قراءة ختمة في أسبوع. أيضا هذا جاء عن بعض السلف، جاء عن عثمان رضي الله عنه واستند إليه في ضعف، ولكن حكاه النووي في كتاب التبيان عن السلف، قال: وهذا الذي كان يفعله السلف، يبدأون يوم الجمعة ويختمون يوم الخميس. وأما متى يبدأ يوم الجمعة فيبدأ بغروب الشمس، يوم الخميس، إذا غربت الشمس يوم الخميس فهو الجمعة، وينتهي الخميس بغروب شمسه. أكثر سبع في القرآن هو خمس أجزاء وقليل، نحو ورقتين ونحو ذلك، هذا أطول سبع، وبعضها أقل، أغلب الأسباع نحو أربع أجزاء وقليل، وبعض الأسباع ثلاث أجزاء وثلاث أوراق. إذن أطول سبع ممكن يحتاج له ساعة ونصف بقراءة لا بأس جيدة، فمن استطاع ذلك فهذه سنة السلف، وهو ما كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أهل العلم يقولون لا ينسى القرآن من قرأه في كل سبع، يصير ماهرا بالقرآن. وهكذا كم يجني من الأجور بالقراءة، ففي كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وهكذا كم يستفيد من قراءة القرآن من الخير الكثير، صلاح لقلبه وقوة في بدنه وبركة في وقته. ومن كان مشغولا بأمور أخرى أيضا بالدرس بالعلم لا يجد الوقت الكافي، يقرأ عشر القرآن مثلا. قراءة عشر القرآن سهل في اليوم على الإنسان. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.